بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر، والسلام على إخوتي وأعزائي الحاضرين ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. في هذه الليلة الشريفة نعيش ذكرى إصابة سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حيث ضربه عبد الرحمن بن ملجم وهو يؤدي صلاته في مسجد الكوفة في مثل هذه الليلة على ما يذكر في التاريخ. واقترنت هذه الليلة الشريفة أيضا بإحدى محتملات ليالي القدر، حيث أن ليلة القدر على ما يوجد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أخفاها لمصلحة، وكان أحد محتملات هذه الليلة هي ليلة 19 من شهر رمضان، كما أن هذه الليلة أيضا هي ليلة الجمعة وهي ليلة شريفة وفضيلة، وهذه الأيام أيام شهر رمضان هي أيضا أيام وليالي شريفة ومباركة. واقترنت كل هذه الذكريات أيضا في هذه السنة وفي هذا العام بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونحن لابد لنا أن نستفيد من كل هذه المضامين وكل هذه المعاني في حديثنا. ووجدت أن أتحدث في هذه الليلة بشكل مختصر ومحدود عن موضوع إصابة سيدنا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومضمون هذه الإصابة من الناحية السياسية والفكرية والعقائدية من ناحية، وأيضا نحاول أن نربط هذا الحدث العظيم في تاريخنا بالأوضاع المعاشة المعاصرة، من أجل أن نستخلص العبرة من حديثنا ومن تاريخنا ومن هذه القضايا التي تشكل قضايا رئيسية ومهمة في عقائدنا وفي التزاماتنا وأيضا في آدابنا ومراسمنا. الحمد لله رب العالمين، ذلك من فضل الله تعالى أن شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت لا زالوا يتمسكون بالولاء والحب والاعتقاد والعهد والميثاق مع أئمتهم، ويحيون هذه المناسبات وهذه المراسيم لا لمجرد أن يعبروا عن هذا الولاء وهو شيء مهم تعبير عن هذا الولاء، لكن أقول لا لمجرد ذلك، وإنما يضيفوا إلى حبهم وولائهم أيضا التدبر والتفكير والفهم لواقع حركة أئمتهم سلام الله عليهم من أجل أن يلتزموا هذه الحركة ويتبعوا هذه الحركة ويقتدوا بأئمتهم فيكونوا موالين حقا لهؤلاء الأئمة، وينتظروا أيضا كما ننتظر في هذه الليلة الرحمات الإلهية، ننتظر أن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بهذه الاجتماعات وبهذه المراسيم الأجر والثواب والرحمة والرضوان، وأن يعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الشريف، وأن يعرفنا على وجه علي بن أبي طالب في عرصات يوم القيامة هناك عند الحوض، عندما يبلغ بالناس العطش مبلغه فيسقينا سلام الله عليه إن شاء الله من الكأس الأوفر، يسقينا من الحوض الكوثر إن شاء الله، ويكون بذلك نعمة ونجاة لنا في يوم القيامة. هذا هو أملنا ورجاؤنا من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام. أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما نريد أن ننظر إلى قضية مقتله وشهادته وإصابته في مثل هذه الليلة، لا بد أن ننظر إلى طبيعة الحركة العامة التي قادها الإمام علي عليه السلام. وإذا أردت أن أحيط بكل أبعاد وجوانب هذه الحركة فقد نحتاج إلى وقت طويل، ولكن سوف أشير إلى عناوين ثم أحاول أن أركز على نقطة مهمة ورئيسية يمكن أن نستفيدها من هذا الموضوع، وذات علاقة أكيدة بقضية شهادته وإصابته في هذه الليلة. أولا، الإمام علي عليه السلام في خلافته هذه لم يقاتل من أجل قضية الإمامة بمعناها العقائدي والديني الذي نؤمن به ونعتقد به، لأن الإمام علي عليه السلام كما نعتقد كان إماما منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو إمام الحق الذي لا بد من الالتزام بإمامته، وما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب عقيدتنا وفهمنا لم يكن منطبقا مع الحق، وإنما الحق كان مع علي وعلي مع الحق والإمام لعلي عليه السلام، غاية الأمر أنه جرت الأمور بما لا تشتهي السفن، وبالتالي كان ما كان من أمر الخلافة. واختار الإمام علي عليه السلام في قضية الخلافة في البداية السكوت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى كما عبر سلام الله عليه عن ذلك. ثم بعد ذلك تطورت الأوضاع في العالم الإسلامي ووجدت ظروف جديدة أدت هذه الظروف إلى مقتل عثمان، وكان مجمل هذه الظروف أن المسلمين شاهدوا انحرافا واسعا في أوضاع الحكم الإسلامي الذي كان يقوده عثمان، وبدأ المسلمون أولا من خلال النخبة الصالحة والعناصر الجيدة الفاضلة التقية الورعة المؤمنة بدرجة عالم الإيمان، بدأوا من خلال هذه العناصر يسجلون مواقف إدانة في ذلك الوقت، من خلال أبو ذر، من خلال عمار بن ياسر، من خلال عبد الله المسعود وغيرهم من العناصر الجيدة التي انتبهت إلى هذه الحقيقة منذ البداية. ثم تطور هذه الإدانة، تطورت من النخبة الصالحة إلى جمهور المسلمين بعد ذلك، فكانت حركة واسعة في الأوساط العالم الإسلامي تدين هذا الانحراف، وانتهت هذه الحركة إلى مقتل عثمان بعد ذلك بما يذكره التاريخ. فجاء الإمام علي عليه السلام في هذه الظروف السياسية، حيث كان يرى الإمام علي عليه السلام أن وظيفته الشرعية لا باعتباره إماما منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى. فتلك القضية كانت قضية كما قلت اتخذ تجاهها الإمام علي عليه السلام موقف منذ البداية، وإنما باعتبار هذه الظروف الجديدة الخاصة التي أفرزتها الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي، اقتضت هذه الظروف أن يتصدى الإمام علي عليه السلام إلى موضوع الخلافة، وهو صاحبها وهو أحق الناس بها، ولكنه على أي حال تصديه نتيجة لهذه الظروف. ولذلك نلاحظ أن الإمام علي عليه السلام في البداية عندما طرحت عليه موضوع الخلافة رفض هذا الأمر، مع أنه صاحب الخلافة هو أحق الناس بهذه الخلافة لم يقبل. لماذا؟ لأن المسألة لا بد أن تحسب على أساس هذه المستجدات، على أساس هذه الظروف، على أساس هذه الأوضاع الجديدة، والقرار لا بد أن يكون محسوبا على هذا الأساس. لكن الإمام علي عليه السلام واجه ضغطا جماهيريا واسعا بدون حدود، يصفه سلام الله عليه يقول حتى شق عطفاي، أن الناس يجتمعون حولي كعرف الضب، وحتى شق عطفاي مزقوا ثيابه من شدة الاجتماع، ووضع الحسنان، كان أمره بهذا الشكل وبهذا الطريقة. عندئذ بسبب هذا الضغط الجماهيري الإمام سلام الله عليه وافق على أن يتصدى لموضوع الخلافة والمسؤولية، وهو يعبر عنه أيضا في خطبة الشقشقية: فلولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها. يعني ما لم أتصدى لهذا الأمر وتركت هذا الأمر، مع أن الخلافة هي حقه كما قلت وهو الإمام، ولا بد له أن يتصدى لهذا الأمر على كل تقدير. لكن هذا كل شاهد على أن هذه الظروف هي التي كانت تفرض على الإمام علي عليه السلام التصدي. هذا الموضوع بالواقع يؤشر على نقطة مهمة وأساسية هي التي أريد أن أركز عليها الحديث، وهي تنفعنا كثيرا في رؤيتنا لمجمل الأوضاع السياسية العامة التي نعيشها في هذا العصر، والتي سواء في داخل إطار الإسلام والجمهورية الإسلامية أو في الأطر الأخرى غير الإسلامية الموجودة في عالمنا المعاصر. هذه النقطة هي دور الأمة في موضوع الحكم. الإمام علي عليه السلام كان يرى بأن الأمة في ولو في ظرف استثنائي معين لها دور خاص، وهذا الدور هو أن الأمة عندما تجتمع كلمتها العامة ورؤيتها العامة على موقف، عندئذ يصبح المسؤول أمام هذا الاجتماع أمام وظيفة شرعية وأمام حكم شرعي وأمام إلزام إلهي. يعبر عنه الإمام علي بلولا حضور الحاضر وقيام الحجة، حجة هنا يعبر حجة بوجود الناصر لولا هذا، وأيضا لولا أن ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغي مظلوم. عندئذ هذا الإنسان يصبح أمام إلزام، وإلا إذا ترك هو وميوله الشخصية من ناحية، بل وحتى رأيه السياسي العام، لكان يترك هذه الخلافة ولا يتصدى لها. طبعا هذا حديث طويل هنا، يعني هذه النقطة لماذا الإمام علي عليه السلام يقول لألقيت حبلها على غاربها. القضية ليست فقط قضية الزهد في الخلافة، وإنما كان هناك رؤية سياسية للإمام علي عليه السلام أن هذه الخلافة لا تدوم، وهذا التصدي لا يمكن أن يستمر باعتبار أوضاع السياسية القائمة في العالم الإسلامي. غاية الأمر أن الوظيفة الشرعية فرضت عليه هذا الأمر، وهذا يفسر لنا أيضا موقف الإمام الحسين عليه السلام بعد حوالي ربع قرن، يعني في سنة 60 هذا الأمر من الإمام علي، كان في سنة 36، في سنة 61 الإمام الحسين عليه السلام، أو سنة 60 ثم 61 بعد ذلك مقتله، بعد حوالي ربع قرن أيضا الإمام الحسين عليه السلام كان يعرف بأنه سوف يقتل في هذه القضية، لكن مع ذلك الأمة عندما طلبت من الإمام الحسين وراسلت الإمام الحسين وكاتبت الإمام الحسين، ثم تأكد الإمام الحسين من موقف الأمة من خلال رسوله مسلم العقيل إلى الكوفة ووثوقه بموقف مسلم وتأكد مسلم الحقيقي، الإمام الحسين أصبح أمام وظيفة شرعية ومسؤولية شرعية في أن يتصدى لهذا الأمر بالرغم من معرفته للنتائج، وتصدى ونعرف ماذا حصل. هذه المسألة هي المسألة التي أحاول أن أركز عليها في هذا الحديث من أجل أن نفهم موقف الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام تصدى لهذه الخلافة وكان عنده هدف مهم وواسع في هذه الخلافة. هذا الهدف يمكن أن نعبر عنه تصحيح مسار الحكم الإسلامي، لكن القضية إذا أردنا أن نبسطها نعبر عنها بأنها عملية تصحيح. القضية كانت أعمق من قضية تصحيح، وإنما كانت القضية أن الإمام علي عليه السلام كان يرى بأن الحكم الإسلامي يواجه خطر على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق وعلى مستوى الواقع الفعلي للمسلمين، يواجه خطر أن يتحول هذا الحكم إلى حكم كسروي وقيصري. عبر عنه الإمام الحسين بعد ربع قرن من الزمان، يقول: يتخذون عباد الله خولا ويتخذون مال الله دولا. يعني يتحول هذا الحكم إلى أن الناس يصبحوا عبيد للحاكم، ويصبح أموال الله وأموال المسلمين الذي دور الحاكم فيها دور الأمين، تصبح هذه الأموال أموال يتداولها الحاكم وكأنها أموال شخصية مملوكة له، ولا يوجد أي حد لهذا التصرف. هذه القضية هي التي كان يراها الإمام علي عليه السلام في قضية التصدي، فكان يتحمل مسؤولية أن يصحح أو بتعبير آخر يحدث تحول وتغيير رئيس في هذا الموضوع. طبعا شرح هذا كثير، لكن أعطي مؤشرات لهذه الظروف التي كان يعيشها الإمام علي في مواجهة الحكم. هذا الحكم الذي كان يرى الخليفة فيه أنه له حق أن يعطي كل خراج إفريقيا بشخص منبوذا من المسلمين ومطرودا من قبل شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الحاكم يرى نفسه له حق أن يعطي هذه الأموال ويعطيها كلها، كل خراج إفريقيا يعطيها، وهكذا يرى الحاكم نفسه أنه له الحق أن يضرب ويعاقب بقسوة أولئك الذين لا يوافقون على أن تنفق هذه الأموال بغير موارد شرعية. فينفى أبو ذر إلى الشام، ثم بعد ذلك يعني إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك إلى الربذة، ويضرب عمار بن ياسر ضربا مبرحا في المسجد وأمام الناس، ثم يوطأ بالأقدام حتى يصاب بالفتق، ويضرب عبد الله المسعود وهو أمين مال الكوفة لمجرد أنه يحتج على صرف هذه الأموال. أيضا الحاكم يرى نفسه له الحق أن يتخذ كل هذه الإجراءات، لا لذنب إلا لأنهم قالوا أن هذا المال مال المسلمين وليس للحاكم. وأيضا يجرأ الحاكم يصل الحد إلى حد أن يقول: هذا المال مالي، أتصرف به كيف ما أشاء، فأعطي من أريد وأمنع من أريد، ولا يحق لأي أحد أن يمتنع عن ذلك أو أن يرفض ذلك. هذا النوع من التوجه وهذا النوع من التيار الذي كان يحكم الحكم، وكان يتسابق الناس على هذا النوع من الاهتمامات، في الواقع هو الذي كان يشكل الخطر الذي كان يراه الإمام علي عليه السلام. أو أن يعطى مثلا بلاد الشام بكل إمكاناته، تعطى إلى يزيد ابن أبي سفيان أولا، ثم بعد ذلك تعطى إلى معاوية ابن أبي سفيان ثانيا من قبل أقدس خليفة عند المسلمين في ذلك الوقت وإلى زماننا هذا، وهو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكذا يقدسه المسلمون مع قطع النظر عن واقع المطلب. قدسوا له عمر بعد عمر، حتى أنه في زمان الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام بعض الأمور التي كان قد ارتكبها الخليفة غير صحيحة كان الوالد صحيحة، رأسا صرخوا وصاحوا وسنة عمراء في وجه الإمام علي، مو في وجه واحد شيخ عادي، إمام علي، إمام علي يقول عنه الرسول علي مع الحق والحق مع علي، هو عمر يقول عنه لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي، عمر يقول أن علي أقضانا، هذا الإنسان العظيم الذي له هذا الموقع يريد يغير سنة من السنة قضى التراويح، لأن التراويح سنة غير يعني واقعية، هذه سنة أصلا وراها موقف سياسي يطول شرحه الآن. الإمام علي عليه السلام قال تقول أن هذه السنة غير شرعية، صاح في وجهه وسنة عمراه ووقفوا في وجهه، يعني القضية كانت بهذا الشكل. والإمام مع ذلك هذا الخليفة عندما يتخذ إجراء أن يعطي صلاحيات واسعة ليزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان في التصرف في بلاد الشام بدون حدود، بحيث أن عمر عرف عنه أنه قاسم كل ولاته بالمال، عندما كان يرجع الوالي يقول له تعال متحاسب أنت من جمعت الأموال، هو بدل ما يأخذ من عنده كل المال يقول له لا سهلين أنت جمعتها نص إليك ونص حوله إلى الخزينة، كان يقاسمه يسوي عملية مصالحة مثل ما بعض الناس شلون يسوون مثل المصالحات في موضوع الخمس بطريقة غير شرعية ويقاسمون صاحب المال بالخمس وينطوش وما كان بدون حساب وبدون موازين، هذا ما كان بصورة من الصور كان يرتب القضية، لكن مع ذلك استثنى من هالعملية يزيد بن أبي سفيان، واستثنى من هذه العملية معاوية بن أبي سفيان، وسمح ليزيد بن أبي سفيان ولمعاوية بن أبي سفيان أن يتمثلوا في آدابهم وفي سلوكهم وفي طريقة تعاملهم مع الناس بآداب الروم، يعني بآداب قيصر، أن يتعاملوا بنفس الطريقة وبنفس الأدب وبنفس السلوك من البذخ والإسراف والتشريفات والتزيينات والمآكل والمشارب وغير ذلك من الأمور، تحت حجة أنه نحن أمام أعداء أقوياء فلا بد أن نظهر بمظهر العزة ومظهر الكرامة ومظهر المنعة والقدرة، وهذا المظهر إنما يكون بمثل هذه التشريفات ومثل هذه التزيينات. سمح لهم باستثناء كل المناطق الأخرى، لم يسمح لهم هؤلاء، سمح لهم أن يصنعوا هذا الأمر. لاحظوا يعني الإمام علي كان يواجه مثل هذه المشكلات القوية التي تؤشر إلى هذا الخطر وإلى آخره، إذا تذكر أمثلة كثيرة جدا هذه الأمثلة التي تؤشر إلى مثل هذا الخطر. هنا الإمام علي عليه السلام عندما واجه هذه المشكلة أراد فيما أراد، طبعا عنده أهداف كثيرة يطول الحديث عنها، لكنه فيما يتعلق بهذه المناسبة أراد فيما أراد الإمام علي أن يضرب مثل في قضية الأمة والناس ودور هؤلاء الناس ودور الأمة في الحياة السياسية وفي الموقف السياسي، ووجدنا أن هذا المثل بعد ذلك ينتهي بمقتل الإمام علي عليه السلام وبشهادة الإمام علي عليه السلام، بحيث كان يستحق هذا المثل الذي ضربه الإمام علي عليه السلام، يستحق كل هذه التضحية ويستحق كل هذه الآلام وكل هذه العذابات، لأن القضية هي قضية ترسيخ نظرية الحكم الإسلامي وتطبيقها عمليا في نموذج يبقى مع التاريخ ومع الأمة الإسلامية ومع الإسلام مؤثر في حياة المسلمين وتتفاعل معه حياة المسلمين. أولا وجدنا أن الخلافة الإمام علي عليه السلام لم يقبل أن يأتي إلى الخلافة كما جاء من قبله، أبو بكر جاء بالخلافة بأي طريقة؟ في السقيفة، اجتمعوا في السقيفة واختلفوا لم يتفقوا في السقيفة، ولم يتم تداول آراء، ولم يكن هناك اختراع، ولم تكن هناك صناديق، اجتمعوا فيما بينهم واختلفوا، الأنصار كان لهم موقف والمهاجرون كان لهم موقف واختلفوا فيما بينهم، غاية الأمر أنه بعملية ذكية سياسية بلعبة سياسية تمكن مجموعة أبو بكر وهم عمر بن الخطاب وجماعة معه تمكنوا أن يقوموا بعملية يعني حرف البيعة إلى أبو بكر، فبويع أبي بكر بطريقة معينة، احتجر سعد بن عبادة وصاح وطئ بالأقدام ضرب، وبعد ذلك قتل أيضا سعد بن عبادة من أجل أن يتخلصوا من مشكلته وتمت الخلافة. أما أبو عمر فأنتم تعرفون أن عمر أيضا حولت الخلافة له من قبل أبي بكر دون أن يكون حتى هناك مشورة مع المسلمين، وحتى بالحدود الضيقة من المشورة أيضا لم يتم هذا الأمر. وخلافة عثمان أيضا كانت طريقة معروفة، ستة حصرت بهم القضية واختلفوا هؤلاء الستة، انشقوا ثلاثة بجانب وثلاثة بجانب، ورجح فيه في جانب الثلاثة عبد الرحمن ابن عوف بدون مرجح إلا لأنه كان يملك أموال طائلة وكميات كبيرة جدا من الذهب بحيث تكسر بالفؤوس، ولا لا يوجد هناك أي مرجح لعبد الرحمن بن عوف بالنسبة إلى هذه القضية. مع ذلك وضع الميزان لجانبه لأنه كان يعرف أن علاقاته مع عثمان تقتضي أن يعطي الرأي إلى عثمان والموقف مع عثمان. هذه كانت. أما الإمام علي عليه السلام لاحظوا قضية الأمة، هنا أراد أن يضرب مثل رائع، مع أنه هو صاحب الخلافة، هو صاحب الإمامة، هو المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج إلى كل هذه الأمور، لكن مع ذلك لم يقبل إلا بعد أن يجتمع الناس عليه اجتماعا كاملا. وهذا الأمر نجد أن الإمام علي عليه السلام يؤكده في نهج البلاغة أكثر مما يؤكد أصل قضية خلافته هو، يعني في قضية خلافته أصل قضية خلافته يشير إليها إشارات أحيانا في نهج البلاغة، أما هذا الأمر يذكره عدة مرات كقضية مهمة جدا في مسألة الخلافة. نقول الناس اجتمعوا واختاروني ولم يخالف أحد من هؤلاء الناس، هذه قضية مهمة جدا. الموقف الثاني الذي نجد أن الإمام علي عليه السلام كان له موقف في قضية الأمة هو قضية الرأي وموقف تجاه ما نسميه الآن في مصطلحاتنا المعاصرة بالحرية السياسية، يعني الناس عندما يختلفوا مع الحاكم في رأي من الآراء سواء كان هذا الاختلاف لأسباب باطلة كما هو في كل من اختلف مع الإمام علي عليه السلام، على الإطلاق كل من اختلف مع الإمام علي عليه السلام كانت أسباب باطلة بدليل شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الإمام علي، علي مع الحق والحق مع علي، فكل من يختلف مع علي هو مع الباطل وليس مع الحق، هذه قضية منتهية وكل المسلمين أيضا يعتقدون بها، وحتى الآن المسلمون يعتقدون أن من خالف الإمام علي عليه السلام يقول أنه كانوا على باطل وعلى خطأ، هذا الأمر أنه اجتهدوا فأخطأوا، هكذا يحاولون أن يبررون عملية، لكن يعتقدون بأنه كانوا على باطل، سواء هذا الذي يختلف مع الحاكم سواء كان على باطل كما هم من اختلفوا مع الإمام علي عليه السلام أو كان مع حق، هذا الذي يختلف عن الحاكم هل له حق، هذا الذي يختلف عن الحاكم هل الحاكم يترك له فرصة أن يعبر عن رأيه وموقفه أو لا. الحكم الإسلامي حكم كما يعبرون في المصطلحات القائمة هذا اليوم حكم شمولي، حكم قمعي لا يسمح لأي إنسان بأن يقول أي كلمة في مقابل الحاكم، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا الذي شاهد الإمام علي عليه السلام في ضرب عثمان عندما احتج وهو على حق موقف ضرب عثمان لعمار، يعني عمار كان على حق في موقف من احتجاج على عثمان، لكن الإمام علي عليه السلام شاهد أن هذا الإنسان يتكلم حق ويضرب، أو في نفي أبو ذر، أو في محاصرة عبد الله المسعود وعزله عن بيت المال، أو من الحوادث الأخرى التي وقعت، والإمام علي عليه السلام كان يشاهد هذه الحالة، وهذه القضية كانت مطروحة أمام المجتمع الإسلامي أنه ما هو الموقف تجاه الآراء. نحن نلاحظ في تسلسل الأحوال في الواقع إذا أردنا أن ننظر بدقة إلى التاريخ الإسلامي نرى أن هذه القضية من القضايا الجوهرية التي كان يواجهها المسلمون منذ وفاة رسول الله وحتى يومنا الحاضر، قضية أن الناس هل لهم حق أن يقولوا كلاما في مقابل حاكم أو لا، ليش لهم حق، حق بمعنى أن النظام السياسي هل يترك لهم فرصة، حق بهذا المعنى، وقد يكون قوله كما قلت باطل لكن النظام السياسي هل يترك لهم فرصة في أن يتحدثوا ويقولوا شيئا أو أن النظام السياسي لا يسمح بذلك، الإمام علي عليه السلام كان يريد أن يضرب مثل في حركته السياسية القصيرة الذي كان يعرف أنها قصيرة وأنها سوف تنتهي ولا يمكن أن تستمر. هذا تقييم الإمام علي عليه السلام، وأكو شواهد على هذا التقييم. كان يريد أن يضرب مثل بأن الحكم الإسلامي هو حكم يعطي الحرية السياسية للموقف المعارض، حتى لو كان هذا الموقف المعارض هو موقف باطل وموقف غير حق. وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الإمام علي في موقف من المنافقين. المنافقون كانوا منافقون، كانوا منافقين أيضا وكانوا على باطل، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل ولا واحد منهم، وكان يدينهم القرآن الكريم، كان يجذب مواقفهم، لكنه تركهم يتحركون في حدود معينة ما لم يرفع هذا المعارض السلاح. إذا رفع السلاح عندئذ يواجه السلاح والقوة بالقوة، أما إذا هذا المعارض حتى الآن لا يرفع السلاح ولا يهدد الحكم كله، وإنما معارض هو باطل أيضا لكنه يريد أن يتحدد الحكم الإسلامي ما هو موقفه. هنا نجد أن الإمام علي عليه السلام في موضوع الحرب الجمل وخروج طلحة والزبير، ثم بعد ذلك خروج عائشة أم المؤمنين معهم، ووجود هذا التكتل الواسع في مواجهة الإمام علي عليه السلام، نلاحظ بأن الإمام علي عليه السلام لم يتخذ أي إجراء في مواجهة هؤلاء، مع أنه كان يعرف أن طلحة والزبير عندما خرجا إلى العمرة لم يخرجا إلى العمرة وإنما خرجا إلى الغدرة، عندما جاء واستأذنا نصحهما وبعد ذلك راسلهما وكاتبهما، وفي بعض الروايات تقول بأنه قال لهما سلام الله عليه قال لهما أنكما لا تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة، يعني كان هو يشخص هذا الموقف السياسي، مع ذلك ما اتخذ موقف. ثم تجمع في مكة واجتمعت معهم أم المؤمنين عائشة وجمعوا الناس وأخذوا يخطبون ويتحدثون ويوجدون اتصالات وتحركات. الإمام علي عليه السلام لم يتخذ أي إجراء غير النصيحة والإدانة، لكنه إجراء عملي، يعني يبعث جماعة يلقي القبر عليهم، يمسك بهم، يقتلهم، يعدمهم، يسجنهم، يضربهم، مثلا بالمثال الإجراءات القمعية اللي تتخذ، ما اتخذ شيء، إلى أن تجاوزوا على أموال المسلمين في البصرة فنهبوا بيت مال المسلمين وضربوا والي الإمام علي عليه السلام عثمان بن حنيف، ضربوه ونتفوا لحيته وقتلوا بعض الأشخاص. عند ذلك الإمام علي عليه السلام أعلن الحرب عليهم، وكانت نهاية هذه الحرب معركة الجمل. هذا مسألة أيضا مسألة الخوارج، يعني المسألة التي هي مرتبطة بشهادة الإمام علي عليه السلام. هذه الخوارج من أين بدأت؟ لاحظوا الإمام علي عليه السلام القضية بدأت من القضية الصفين، عندما واجه الإمام علي عليه السلام الخدعة والتضليل الذي استخدمه معاوية لجمهور الجيش العلوي، يعني الجيش الذي كان مع الإمام علي عليه السلام، حيث رفع المصاحف ونادى بتحكيم القرآن الكريم في هذه المعركة، والإمام علي عليه السلام كان يعرف بأن هذه خدعة، وأيضا قال للمسلمين وقال لأصحابه وقال لجيشه أن هذه خدعة، والخلص أيضا من جيشه كانوا يعرفون أنها خدعة، يعني مالك الأشتار كان يقول للإمام علي عليه السلام أنه اترك لي فرصة صغيرة بمقدار حلب ناقة، يعني واحد يحلبنا ناقة بهالمقدار، بعدها يقول لي اترك لي فرصة ركبة فرس، هل فرصة اترك ليها من أجل أن أنهي هذه المعركة؟ كان قضية واضحة جدا عند الإمام علي عليه السلام وعند الخلص من أصحاب الإمام علي عليه السلام. ولكن معاوية تمكن بأساليب الخبيثة بما يسمى بالطابور الخامس، يعني بأولئك الذين كانوا يرتبطون بمعاوية ارتباطات مصالح ومنافع، أولئك الانتهازيين، أولئك الذين أخذوا يشعرون بأن حكم الإمام علي عليه السلام العادل الصحيح يضرب مصالحهم ومنافعهم واستئثارهم بالفيء وسلطتهم وقدرتهم. بعض رؤساء العشائر أمثال الأشعث بن قيس مثلا وأمثاله، هؤلاء على كل حال اللي كانوا يرتبطون بشكل أو بآخر بمعاوية، هؤلاء أيضا استغلهم معاوية من أجل أن يوجدوا جو عام في كل المعسكر. أخذ يطالب هذا المعسكر أو الجيش كله يطالب، يعني مختلف الجيش عامة الجيش يطالب بالتحكيم. الإمام علي عليه السلام كان عنده أمامه كم خيار، الخيار الأول هو أن يقاتل إلى النهاية، وإما أن ينتصر أو يستشهد كما حصل بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، هذا خيار كان أمام الإمام علي عليه السلام. خيار آخر كان إمام علي عليه السلام أمامه أن يعتقل مجموعة من القادة، يعرفهم يعني شخصهم دول الذي يتحركون هذا النوع من التحرك، يمتلكهم يلقي القبض عليهم ويجري في حقهم عملية قمعية، سواء إعدام أو سجن لو نفي لو ضرب لو أي أسلوب آخر كان يمكن أن يتخذ الإمام علي. هذا أيضا أمامه خيار كان يمكن أن يكون يتخذ خيار من هذا القبيل، وكان أمامه أيضا خيار أن يقبل مكرها مرغما بالتحكيم، واختار الإمام علي عليه السلام هذا الخيار. طب هذا الخيار في الواقع أيضا اختيار الإمام علي عليه السلام، عندما نرجع إلى المناقشات التي جرت بين الإمام علي عليه السلام والخوارج بعد ذلك، عندما وجد الخوارج وهم جماعة من الناس وجدوا أن هذا العمل الذي قام به الإمام علي عليه السلام لا ينطبق مع الحكم الشرعي الأصلي، وهو الإمام علي أيضا كان يرى هذه الرؤية، أيضا كان يرى أن هذا العمل لا ينطبق مع الحكم الشرعي، يعني أن هذه خدعة وأنها ضلالة وأنه عملية كانت يراد منها تضليل المسلمين. هو نفس نظرية الإمام علي، لكن هؤلاء تبنوه بعد عدة أشهر، يعني ما تبنوه في اليوم الأول وإنما تبنوه بعد عدة أشهر، وأخذوا يرفعون بها شعار الإمام علي. هم يقول كلمة حق، يعني كلامهم يقول الكلام صحيح، كلمة حق يراد بها باطل، هدفهم هدف باطل لكن كلامهم صحيح، أن هذه العملية كانت عملية غير صحيحة. الخوارج كان هكذا يقولون، بعد ذلك تحولت هالقضية إلى هالقضية إلى قضية الخوارج. خب هنا ما هو تفسير هذا الموقف الإمام علي عليه السلام؟ أيضا تفسيره هو ذاك الموقف، الإمام علي أراد أن يضرب مثل بأنه مع الرأي العام للأمة، لأنه هو يقاتل من أجل هذه الأمة، من أجل هدايتها، من أجل إرشادها. إذن هذا الرأي العام لما كان حول هذا الرأي العام، ولو كان هذا الرأي العام باطل، إذن هو كحاكم ماذا يكون موقفه تجاه هذا الرأي العام الباطل؟ هل يدخل في قمع كل هؤلاء الناس وذبح كل هؤلاء الناس من أجل أن هذا باطل، أو أنه لابد أن يعمل من أجل هداية هؤلاء الناس ويحولهم إلى الحقيقة؟ وهذا هو الشيء صنعه الإمام علي عليه السلام. بعد ذلك عندما نجد أن قضية الخوارج تتفاقم ويبدأ هؤلاء الخوارج بالانتقاد والاحتجاج على الإمام علي عليه السلام، حتى في المسجد يقوم الشخص منهم ويتحدث بكلام قاسي في وجه الإمام علي عليه السلام، والإمام علي عليه السلام يحاول بعض أصحابه أن يضرب هذا الشخص، أن يعاقب هذا الشخص، الإمام علي عليه السلام يمنعهم يقول له. بعد ذلك هؤلاء الخوارج يبدأوا يتجمعون ويشكلون تكتل بشري وإنساني وينظمون أوضاعهم وينعزلون عن الجماعة وينعزلون عن المعسكر وينعزلون عن الجيش وينعزلون عن الجماعة الإسلامية. الإمام علي عليه السلام أيضا لا يتخذ أي إجراء تجاههم إلا إجراء النصيحة، إجراء الحديث، إجراء الانتقاد، طبعا يدين هذا العمل لكن إجراء مادي مقصود، يعني إجراء قمعي، أن يعتقل منهم أحد، أن يقتل منهم أحد، يسجن منهم أحد، يقوم بهذا النوع من الإجراءات، مع أنه هذا عمل باطل. لكن على كل حال على ما دام حركة سياسية شبيهة بحركة المنافقين كما قلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرفع السلاح في وجه الإمام علي عليه السلام، بمعنى أن يقتلوا بعض المسلمين بالطريق، ثم بعد ذلك يتسلحون ويبدأوا بعملية تجمع مسلح في مواجهة الدولة. عند الإمام علي عليه السلام يبدأ بمقاتلة الخوارج ويقاتل الخوارج. هذا الموضوع في الواقع موضوع مهم جدا إذا أردنا أن نفهم حركة الإمام علي عليه السلام، وإلا يبقى هذا السؤال موجود في أذهان الكثير من الناس، أنه لماذا الإمام علي عليه السلام وهو يعرف عبد الرحمن بن ملجم كإنسان يرتبط بهذه الجماعة، يعني السابق كخارجي يعرفه، يعرف شخصيته، ومع ذلك لم يتخذ إجراء باعتقال عبد الرحمن المرجي. اعتقال اسمه قتله، يعتقل اي حجه خليه بغرفه من الغرف وينتهي مثلا، يعني مو يعني سجنه مثل ما يقولون، اعتقال احترازي. شكوا بها يعني هذا مساله، هو امام المسلمين له الحق يعني، ويرى انه هذا الشخص ينتمي الى جماعه فاسده مفسده حاربت المسلمين وقاتلت المسلمين، اذا لماذا لا يتخذ هذا الاجراء؟ هذا السؤال في الحقيقه اذا ما نفهم جوابه بشكل دقيق راح نوصل الى احدى موقفين، موقف شبيه بموقف بعض الناس الذين يقولون بان الامام علي عليه السلام ما يعرف السياسه وما يفهم ان شلون يشتغل السياسه، يعرف انه يتعبد زين، يخطب زين، يقاتل بشكل جيد مثلا على درجه عاليه من الزهد، على درجه عاليه من العلم، على درجه عاليه في القضاء، على درجات عاليه، لكنه السياسه الامام علي عليه السلام مو شغله ولا يقدر يدبرها. وبالتالي فهذه المساله وهذا الكلام الامام علي عليه السلام نفسه هو ينفيه ويحتج عليه، يعني كان يسمع في ذاك الزمان وفي ذاك الحديث، وبعض الناس يحاول ان يستثير بهذه الطريقه لانه ما لا يفهمون السياسه. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن الامام علي كان يفهمون السياسه قمع، كان يفهمون السياسه غدر، كان يفهمون السياسه تزوير تضليل خداع، يفهمون السياسه هذا الشيء لان السياسه اللي يعرفوها هذا. ولذلك الامام عليه السلام كان يصرخ والله ما معاويه بادهى مني، ولكنه يغدر ويبجر. المسألة هذه الآن اللي ما تمكنها. إذن فمسألة حكم شرعي، مسألة قضية ترتبط بمنهج، بنظرية، بفهم للإسلام، لحركة الإسلام، للمجتمع. ليست المسألة مسألة أنه فقط يريد أن يتحرز، هو مسؤول. لو لم يكن الإمام علي عليه السلام على رأس دولة كان يقال بأنه القضية لم تكن تعني، لكن هو مسؤول، هو مسؤول أن يدير أمور المسلمين، مسؤول أن يمشي هذه القضايا وأن يصلح هذا الأمر. إذن فكيف يمكن أن يترك مثل هذه العناصر الفاسدة السيئة تتحرك بدرجة أن تؤدي إلى قتله بعد ذلك؟ هذه القضية الإمام عليه السلام هو موجود عندنا. هذا تفسير آخر يذهب إليه بعض الناس الذين يحاولون أن يهربون من الواقع ويفروا من الواقع و يكذبون الإمام علي عليه السلام في حركته، وهو أن الإمام علي عليه السلام إنسان يتحرك بتكاليف نحن لا نفهمها ولا نعرفها، ما ندري شنو. هو يدري أنه راح يقتل في مسجد الكوفة وطلع من مسجد الكوفة وقتل، ما احنا كل شيء بنعرف. إمام الحسين عليه السلام يدري أنه راح يقتل وخرج، احنا بنعرف. هذه تكاليفهم هم خاصة بهم، يعني خرج عن قضية أنه إنسان، مع أن القرآن الكريم يؤكد على أن النبي إنسان ولا إما ناس، لكن هؤلاء الناس يتميزون بأخلاقهم، يتميزون بعصمتهم، يتميزون بفضلهم، يتميزون بتقواهم، يتميزون بإيمانهم، لكن هذا إنسان، يعني إنسان أحكامه أحكام الإنسان وشأنه شأن الإنسان، يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له ولد ويمرض وإلى غير ذلك ما يتعرض له الإنسان، وبالتالي أحكام أحكام الإنسان. غاية الأمر أن هذا الإنسان إنسان له هذه الميزات، وهذا هو فضله أنه إنسان له رغبات وله شهوات وله إرادة، لكن مع ذلك تمكن من خلال إيمانه، من خلال فضله، من خلال علمه، من خلال ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، أن يهيمن على هذه الشهوات وعلى هذه الرغبات وعلى هذه الميول، فيرتقي إلى ذلك العالم الخاص، العالم الإلهي، العالم الرباني. هذا هو الفضل. وإلا إذا كان هو ملك وخارج عن حدود الإنسان وله أحكام غير أحكام الإنسان، أصبح من عالم آخر لا نفهمه ولا نعرفه. الإمام علي عليه السلام هو أيضا يستدل ويبين للمسلمين مواقفه، ويبين خلفية هذه المواقف، خلفية هذه الحركة، الأمر الذي يعني بأنه إنسان. وإلا لو لم يكن كذلك وكان يقول أنا عندي علم غيب وأنتم ما لكم حق تحدثون عني، وهذا هو رأيي، وينتهي الأمر. لماذا يفسر ويبين ويخطب ويتحدث ويعظ ويرشد ويستغيث ويتوسل ويبكي ويصنع كل هذه الأمور من أجل أن يحرك هؤلاء الناس؟ إذا كانت القضية قضية بهذا الشكل، لماذا الإمام علي في مثل هذه الأيام قبل أسبوع من هذا الحادث يقف في مسجد الكوفة ذاك الموقف ويبكي يصرخ؟ ذاك البكاء الذي واقعا يفطر الصخر، يعني يفتت الصخر، هذا ذاك البكاء الذي يبكي الإمام علي عليه السلام ويستغيث، أين ابن التيهان؟ أين عمار؟ أين مالك؟ أين هؤلاء الأصحاب الذين كانوا معه ينصرونه؟ عندما يرى تخاذل هؤلاء الناس، كان يرى هذا التخاذل أمامه، يستغيث بهم يريد أن يخرجون مرة أخرى إلى صفين المعركة من أجل أن ينهوا هذا الوجود، وجود معاوية، الوجود الظالم، ويجد أن هؤلاء الناس يتخاذون. لماذا يقف ويبكي ويبكي وينحب ويصرخ ويستغيث؟ إذا كان شخصي حكمه هو حكم خاص، هو حكم خاص أيضا يترتب عليه بدون أن يصنع هذا الصنع مع الناس. هذه القضية في الحقيقة أيضا يعني هذا النوع من الفهم. الإمام علي عليه السلام إنما تحرك سياسة، لكن سياسة إسلامية، سياسة محمدية، سياسة ربانية. هذه السياسة لها هذا المضمون، هذا المعنى. وبالتالي فالإمام علي عليه السلام كان يرى أن يضرب مثل لهؤلاء الناس أن قضية الحكم هو قضية ليست قضية قمع، ليست قضية غدر، ليست قضية فجور، ليست قضية مصادرة حريات الناس، ليست قضية الهيمنة والسيطرة على الناس، وإنما قضية الحكم هو قضية إصلاح هؤلاء الناس، تربية هؤلاء الناس، تعليمهم الكتاب والحكمة، تزكيتهم، ربطهم بالله سبحانه وتعالى، أن يصعدهم إلى هذه الدرجات العليا. هذا هو الفهم. وبهذا أيضا يمكن أن نفهم موقف الإمام الخميني رضوان الله عليه. الإمام كان يشخص المنافقين منذ البداية، يعرفهم معرفة كاملة بأشخاصهم، بأوضاعهم، بتشكيلاتهم. ولذلك هو كثير من الناس ضغطوا عليه أن يقبل المنافقين في البداية، يعني قبل ما ينتصر، قبل ما تحقق الثورة الإسلامية، كان في النجف، يعني يقبل ملاقات واحدة، اجتماع واحد مع قادتهم، كان يرفض وكان يعرفهم. مع أنه كان بعض الناس يعطي المنافقين الخمس، كان يعطيهم حقوق، لأنه عندهم مظاهر، بعض المظاهر الإسلامية، بعض الشعارات الإسلامية، كان يعطيهم هؤلاء ما يسمون مجاهدين الخلق، كان يعطيهم خمس وحقوق من أجل أن يشتغلون ضد الشاه، لأنه كان يرى عندهم مظهر إسلامي. لكن الإمام كان يشخصهم، يعني كان يعرفهم معرفة كاملة ويشخصهم بتشخيص كامل. ثم بعد ذلك عندما جاءوا انتصرت الثورة الإسلامية، والإمام أول شيء طرح ما هو؟ أول استفتاء بعد أقل من 50 يوم، أقل من شهرين، حوالي 50 يوم بعد انتصار الثورة، الإمام رضوان الله عليه قال بأنه تصوتوا أنتم على النظام، وقال أنا رأيي أن النظام يكون نظام إسلامي، لا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة. والناس أيضا صوتوا بشكل كامل للنظام الإسلامي، هذا النظام صار إسلامي بعد. ثم جاءت بعد ذلك انتخابات مجلس الخبراء، ثم جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية. نجد أن الإمام رضوان الله عليه أعطى فرصة للجميع بأن يرشحوا لرئاسة الجمهورية، حتى لمسعود رجوي نفسه. وانتم راجعوا القوائم والأسماء التي كانت مطروحة للانتخابات، ما أتكلم عن بني صدر، بني صدر انتخب أصلا، لكنه حتى لمسعود رجوي أيضا أعطيت فرصة بأن يرشح نفسه، مع أن قضية ذاك شورين وقهبان ذاك وكفر كانوا موجودين، كان الرأي يعطيه الإمام، يعني القائد هو الذي يعطي الرأي بأن هذا يصلح للترشيح للجمهورية أو لا يصلح. الإمام قال أنا ما أستخدم صلاحيتي، أتركوا هؤلاء الناس يرشحون. هم ما نجح حتى على مستوى نائب في المجلس، أيضا هو رشح في المجلس النيابة، أيضا ما تمكن أن يصل إلى نتيجة. بعد ذلك المنافقون بدأوا يتحركون. وأنا أتذكر أول ما جئت إلى إيران كنت أمر بجامع الطهران، مركز جامعة طهران، أشوف التجمعات، أقول هاي شنو؟ ما أعرف، يعني ذاك الوقت ما عندي معرفة بوضع الساحة وخصوصياته. يقول ذولا جماعة مجاهدين خلق، يوزعون منشورات، يوزعون بيانات، يوزعون كتب. أنا كنا نستغرب، نحن متعودين على ذيك السياسة، سياسة أنه كل من يتكلم بالكلام في مقابل النظام وفي مقابل الحكم يجب على الأقل يعتقل، لما يقتل ويضرب ويسجن يعتقل، يؤنب، يمنع مثلا على الأقل تقديم من عمل يقوم هالعمل، هذا بطيب حرية. أيضا نحن في البداية نستغرب أنه شو المسألة، لماذا هكذا؟ حتى بعض العراقيين، بعض إخواننا أكثر من أن يستغرب، يقولون أصلا مو هالسياسة، نفس الكلام اللي كان يقولوا عن الإمام علي عليه السلام.
يقول أنا مو هالسياسة أصلا، دول روحانيين، دول علماء، دول شو معنهم بالسياسة؟ دول يرجعون الحوزة العلمية هناك مكان شغلهم، دول مو هالسياسة، ولا شو يتركون القضايا هالشكل مثل حسب تعبيراتنا العامية هدد وفوضى وهالشكل، كل واحد يجي ياخذ موقع أو موقفه. كان هذا الحديث واقعا كنا نسمع منا ومن هنا من أطرافنا بعض الأخوة من يقعد بينه وبين نفسه يتحدث، ما كان يتحدثون طبعا بشكل عام، يتحدثون بينه وأنفسهم أن هذه العملية أجيبها، ولا ما يعرفون. حتى بعض الإخوة في بعض التنظيمات أصلا كتب رسالة للإمام أصلا يقترح لي أولا ثانيا ثالثا رابعا مسائل كثيرة جدا بعنوان بني أن هذا هو يعني الشيء الإسلامي، هذا مو هذا إيش قاعد تسوي، يعني نتيجة مفهوم ما يقول مو هذا الإسلامي، لكنه الرسالة واحدة يقرأها يفتهم كأنه هذا هو الشيء الصحيح مو ذاك. موقف كان بهذا الطريقة وبهذا الشكل. خب الإمام سلام رضوان الله عليه، سلام الله عليه، أن السلام حتى على خاصة من المؤمنين أيضا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، خاطب المؤمنين الله سبحانه وتعالى سلام الله عليه. هذا الإمام واقعا كان موقفه يجسد موقف الإمام علي، الإمام علي عليه السلام ما استنكف بأن يقتل كل هؤلاء 5000 واحد في ضربة واحدة، قتلهم الإمام علي عليه السلام في قضية نهروان، يعني في ضربة واحدة، يعني في عملية واحدة قتل 5000 واحد في قتل نهروان، ما توقف، قال دول يتعبدون يصلون يصومون يصنعون أبدا، ما دام رفعوا السلاح في وجه الدولة إذن يتخذ تجاههم الإجراء. وما نجى من المعركة بعد ما وعظهم قسم عدهم رجعوا حوالي 3000 واحد، بقية ما نجى من المعركة إلا 7 أو 8 نجوا، بقية كلهم قتلوا. الإمام عليه رضوان الله عليه أيضا بنفس الموقف، الإمام نفس الموقف اتخذ عندما رفعوا السلاح، إذن هؤلاء استحقوا أن يقاتلوا وبدون أيضا توقف قاتل، فرسخ دعالي. هذه القضية من القضايا المهمة والمركزية في فهمنا الآن مثلا هذا العالم، إذا نقيم أوضاعنا في العراق أو نقيم أوضاع العالم الآن فيها، يجب أن نفهمه من هذا المنظور. يعني نحن عندما نرفض هذا الوضع القائم في العراق، هذا الاستهتار بحقوق الناس بالقيم بالمثل، المصادرة لحريات هؤلاء الناس، المصادرة لحرماتهم لكل شيء في العراق، أيضا من هذا المنطلق، منطلق أنه نحن نعتقد بأن الإنسان يجب أن يكون حر ويجب أن يقاتل من أجل هذه الحرية، يجب أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى ويجب أن يقاتل من أجل هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون الحكم حكما عادلا صحيحا ويقاتل هذا الإنسان من أجل هذا الحكم، كما قاتل الإمام علي عليه السلام من أجل تصحيح مسار الحكم، أن لا يكون الحكم كسرويا أو قيصريا، هذا هو المنطلق. وأما أن يصبح هذا الحاكم حاكم يحاول أن يخدع الناس، أن يضلل الناس، أن يشتري ضمائر هؤلاء الناس، هذا خداع العجيب. الآن مثلا فرضوا صدام، هذا قرار 986 الذي عنوان صار تحول، خب هذا القرار في نيسان صدر، يعني في الشهر الرابع من السنة الماضية، خب صدام كان يقول أن هذا قرار مرفوض، ثم جاء بهذا المجلس الوطني المضحكة المهزلة، أيضا هذا المجلس الوطني بالإجماع رفض هذا القرار، أيضا صار رفض القرار، أن هذا سجل هذا الرفض، وأخذ يرفض ويتكلمون ليل نهار أن هذا القرار قرار مرفوض يمس بالسيادة، هذا القرار يدمر العراق يضر بالعراق، وظل يتاجر بمأساة الشعب العراقي، بآلام الشعب العراقي، بجوع الشعب العراقي، بعطشه، بظروفه الصعبة، يتاجر بهذه الورقة ويتحدث بها. خب الآن شلون كيف تغير، أصبح هذا القرار قرار مقبول ويمكن أن يقبل ويذهب مثلا مندوب النظام يتحاور بك النقاط اللي كان يذكروها سابقا في طعن القرار، إلا أن يقول هذه النقاط أيضا ما عندنا إشكال بها، أيضا بعد لوين تنتهي القضية ما معلوم، يعني حتى الآن بها مشكلات، أنا سوف أشير إلى بعض هذه المشكلات. وهذا النظام الذي يتاجر بالناس بهذه الطريقة، يعني هؤلاء الناس كأنه عبيد عنده، إذا هو شاء أن يرفض القرار يرفض والمجلس يجب أن يصوت، وإذا شاء أن يقبل قرار أو أن يقبله، هذا المجلس بعد ما هو ما اجتمع المجلس حتى أن يقرر مرة ثانية يقول يا هذا القرار مقبول، لا المجلس أصبح كل قيمة إلى كل وجود ما إلى هذا المجلس الوطني لنتخبوا الناس، إذن هؤلاء الناس وين أصبحوا، هذا المجلس أصلا كل هؤلاء عبيد عبيد أدلاء كل قيمة ليس لهم، وأخذ هو والآن بدأت الصحافة والإذاعة تتحدث وكأن النظام قام بمعجزة بقبول لهذا القرار. لاحظوا المفاهيم كيف تتحول مرة واحد، هكذا الأمر بالنسبة إلى حرب مع الجمهورية الإسلامية، حارب الجمهورية الإسلامية 8 سنوات فورس
يدافع عن البوابة الشرقية، يريد أن يصنع كذا وكذا، يريد أن يحرر خوزستان، يسوي عربستان، يريد أشياء كثيرة جدا يتحدث عنها النظام في كل مكان. بعد ذلك أيضا قرر الانسحاب إلى ما وراء الحدود، بعد ذلك أخذ يطالب بالصلح، إلى أن أصبح هذه الحرب حرب غير صحيحة، ويتوسل للنهار أن تقف هذه الحرب. أين ذاك الحديث؟ وأين مزق المعاهدة؟ مسائل كثيرة. أيضا موضوع الكويت، هجم على الكويت، دمر الكويت، بعد ذلك دمر العراق بعد الكويت. كل هذه الأوضاع جرت أيضا في داخل العراق. بعد ذلك أصبح الحدود من الكويت دولة محترمة وحدودها معترف بها، وأيضا أكثر من السابق، وكل الأمور أيضا أصبحت صحيحة وجاري. تماما عكس كذا. الآن هذا القرار، هذا القضية سنة ما مر عليها، حتى سنة كاملة ما مرت، 8 سنوات، مع ذلك أصبحت الأمور مرة ثانية كان هذا القرار أصبح قرار مقدس، يقرأ الصحافة العراقية مادة النظام ويقرأ إذاعة النظام والتعليقات، تجد كأنه معجزة من معاجز تحققت بقبول هذا القرار. هذا النوع من المهزلة الذي يعيش يعني الحكم في داخل العراق، هذا هو الشيء المرفوض، هذا هو الشيء الذي لا يمكن أن يتحمل. وهكذا إذا ننظر لعالمنا في الخارج، بماذا يتهم أتباع أهل البيت؟ بماذا تتهم الثورة الإسلامية؟ بماذا يتهم المسلمون المؤمنون؟ يتهمون بالإرهاب، أنه هؤلاء إرهابيون يقتلون. يا ناس تعالوا، أول شهيد هو الإمام علي عليه السلام الذي قتل في محرابه أثناء الصلاة، هذا تعرض للإرهاب. ثم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ما منهم إلا مسمون أو مقتول، باستثناء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الذي ننتظر أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بظهوره فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجورا. هذا هو الإرهاب. احنا الذين نتعرض للإرهاب، نحن الذين نتعرض للقتل، نحن الذين نتعرض للتشريد، نحن الذين نتعرض لكل هذا. لكن مع ذلك لاحظوا الظلم، لاحظوا الجور، لاحظوا الكذب، لاحظوا التزوير، لاحظوا التعدي على الحرمات، على الحقوق، على كل المقدسات. يتهم شيعة أهل البيت في كل مكان وكأنهم إرهابيون. هذا الآن ما يجري في البحرين مثلا، ما يجري في مناطق أخرى، كله يجري بهذه الطريقة وبهذا الشكل، يتحدثون وكأنه هؤلاء هم إرهابيون، هؤلاء الذين يقومون بالمتفجرات. المتفجرات هو الحكومة نفسها وضعتها في هذا الفندق. المتفجرات ما يروح المرافق للمراحيض يفجر المراحيض، ماذا ينفع تفجير المراحيض؟ لا واقع الذي واحد يفجر تشيخ ولا يخليه يفجر المراحيض، شيء ينفع تفجير المراحيض؟ هذا الشيء واضحة، قضية مفتعلة واضحة بين في كل مكان، تجري القضية بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا متهم، يتهم الحكم الإسلامي بأنه حكم يصادر حقوق الإنسان، وهذا الحكم حكم شمولي. هم يتحدثون بمصطلحات يجيبوها يرتبوها ويتحدثون العلمانيين، احنا الديمقراطيين، هم الديمقراطيين، هذا الديمقراطية، هذه الجزائر الديمقراطية، القمع الديمقراطية، القتل الديمقراطية، الاتحاد السوفياتي كان ديمقراطية، الآن أمريكا في عدوانها في كل مكان ديمقراطي، كل ديمقراطية. بس هذا الحكم الإسلامي هو حكم شمولي، حكم لا يسمح بالحريات، لا يسمح بالانتخابات، لا يسمح بالآراء للناس. مع أننا نحن ضربنا المثل من خلال الإمام علي عليه السلام، أصلا تميز مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، تميز في التاريخ الإسلامي بأنه ضرب المثل الوحيد للحكم الذي يحتفظ بالحريات للناس بمدى واسع ويتحمل كل مشكلات هذه الحريات، حتى مقتل الإمام علي عليه السلام تحمله من وراء هذه الحريات. هذا هو المثل الإسلامي الذي ضرب أهل البيت سلام الله عليهم، نحن ندعو إلى هذا المثل. أما أن صدام تكون هناك معه معركة بينه وبين أمريكا، لأن معركة بالواقع بين صدام وأمريكا، الشعب العراقي يخليه على جانب، يسحق الشعب العراقي، صدام يتاجر بالشعب العراقي، أمريكا مهمة أن يقتل كل الشعب العراقي، أن يفنى كل الشعب العراقي، فقط وراء منافطها، وراء مصالحها، وراء هيمنتها، وراء منافعها الخاصة واستئثارها بكل شيء. الآن الصراع الموجود في العراق بين القوى الأخرى، أنا أقول لكم هناك صراع بين أمريكا الآن من ناحية، وصراع بين فرنسا وروسيا من ناحية أخرى. روسيا وفرنسا تعمل ليل نهار من أجل أن يبقى صدام، حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الاتفاقات، من العمليات التجارية، من العمل في قضايا شراء النفط إلى غير ذلك من القضايا التي تريدها أمريكا فرنسا وروسيا عندهم ديون أيضا على العراق يحاولون يحصلون عليها. أمريكا تسعى أيضا ليل نهار من أجل أن تضيق على صدام وتحاصر صدام وضعف صدام حتى تسقط صدام، لأنه لماذا تريد أن تهيمن على كل الأوضاع في العراق؟ وأمريكا أيضا ما تسمح أن يجي جماعة أخرى أن تسقط صدام، يعني تريد أن تسقط صدام لكن تريد أن تسقطها مع هيمنتها الكاملة على الأوضاع. ولذلك نحن نجد مثل أمريكا عندما صار حديث بأن يذهب مثلا قوات بدر تذهب إلى الشمال، قامت قائمة أمريكا، قامت قائمة تركيا، قامت قائمة بريطانيا. لماذا؟ قوات بدر تريد أن تقاتل صدام، أنتم تقولون نحن ضد صدام. قل إذا قلتم ضد صدام فلماذا لا تسمحون بمقاتلة صدام؟ قل لا، نحن ضد صدام صحيح، لكن نحن نريد أن تكون لنا كل إمكانات العراق تحت هيمنتنا. هؤلاء إذا دخلوا معناه أن يكون لهم حصة، يكون لهم وجود، يكون لهم دور بأي مقدار ما، هذا غير مسموح. يعني تريدون هيمنة كاملة وتسلط كامل. نفس الشيء صنعوه في الانتفاضة، عندما تحدثنا معهم أنتم لماذا وقفتم هذا الموقف ضد أبناء الشعب العراقي في الانتفاضة بهذا الطريق. الآن يعني في واحد من السياسيين الكبار في النرويج يطرح فكرة، يقول تعالوا أنتم أقيموا دعوة في المحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها تجاه الانتفاضة، لأن هذا الموقف من الناحية القانونية من ناحية القانون الدولي موقف مدان، لأن هؤلاء هم طلبوا من الناس أن يثوروا على النظام، فعندما ثاروا من على النظام جاءوا وساعدوا النظام على قمع هؤلاء الناس وقتل الناس. أيضا عندما تكلمنا معهم أول مرة قالوا لا احنا أخطأنا اشتبهنا، بعد ذلك قالوا بصراحة قالوا نحن نرى بأنه هناك سيطرة معنا للإسلام والمسلمين والمؤمنين والمدينين ولأبناء الشعب العراقي، وهذا شيء احنا ما يصرفنا ولا نقبله ولا نرضى به. وبوش بالأمس بكل وقاحة يعترف بأنه أخطأ، يقول أنه احنا ما سمحنا بأن تتحرك قواتنا لإزاحة صدام، لأنه تحليلاتهم أيضا تحليلات باطلة قائمة على أساس فهم باطل وغير صحيح، وسوف يواجهون. أنا أقول لكم أنه أن سر انتصار الثورة هنا في إيران كما قال الإمام أن الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى، يعني حماقة هؤلاء الأعداء هي الذي أدى إلى انتصار الثورة، وسوف تنتشر هذه الثورة وتمتد هذه الثورة إلى كل مكان، لا بمعنى أن الناس هنا يرفعون السلاح ويذهبون ويفتحون البلاد، وإنما هذا الروح الحق الإيمان بالله سبحانه وتعالى الارتباط بالفطرة بواقع الإنسانية، هذا الشيء لا بد أن يستمر ولا بد أن ينتشر ولا بد أن يلتحق بهذا الركب الناس. وهذا هو الطريق الذي يؤدي إن شاء الله إلى ظهور الحجة عجل الله وفرجه الشريف، إلى ظهور ذلك المنقذ. ولذلك نحن نرى العالم الآن يتطلع إلى هذا المنقذ، يتطلع إلى هذه الثورة، يتطلع إلى هذا الإمام، يتطلع إلى هذه النداءات، لأن هذه الحقيقة تفرض نفسها على هذا الواقع. إذن فإصابة الإمام علي عليه السلام يجب أن نفهم من هذا الموقع أن هذه الإصابة في الواقع تمثل موقف إسلامي حقيقي مؤثر في التاريخ، ليس في ذاك التاريخ ولا مؤثر في كل تاريخ المسلمين بل في تاريخ العالم. وسوف نرى إن شاء الله في المستقبل القريب كيف أن نظرية الإمام علي عليه السلام السياسية، نظريته في الحكم، نظريته في أهداف الحكم، نظريته في طريقة إدارة الحكم، نظريته في تعامل الناس في التعامل مع الناس في الحكم، أن هذه النظرية تصبح هي النظرية الصحيحة الصائبة التي يلتزم بها العالم، وسوف يكون ذلك إن شاء الله تمهيد لظهور إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا في هذه الليالي من رحمته الواسعة، وأن يكون إن شاء الله ولاؤنا وحبنا للإمام علي عليه السلام سببا لاستنزال هذه الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أننا نتقرب إليك بولائنا لعلي عليه السلام. اللهم أنك تعلم أننا تحملنا الكثير من الأذى في سبيل هذا الولاء، وأنك تعلم أننا عاهدنا أنفسنا أننا سوف نستمر في هذا الولاء حتى لو ازداد هذا الأذى مهما كانت الأمر. نحن إن شاء الله من الموالين من الملتزمين بهذا المنهج والملتزمين بهذا الخط. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم انصر هذه الدولة المباركة، وانصر قائدها ولي أمر المسلمين. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك. اللهم احفظ
إخواني الحاضرين بحفظك ووفقهم لمرضاتك. اللهم وفقهم في ليالي القدر لما تحب وترضى. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم اتخذ في حقهم قرار دخول الجنة. اللهم زوجهم من الحور العين. اللهم حقق لهم أمانيهم في هذه الليالي وفي هذه الأيام. أيها الأخوة، أيام شريفة، اقبلوا فيها على الله، توسلوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، أدعوا دعاء الحاح في هذه الليالي وفي هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى يكشف الضر عنكم وعن أهلكم في العراق. اللهم اكشف الضر عن أهلنا في العراق. اللهم اجمع شملنا. اللهم فرج عن المسجونين والمعتقلين. اللهم تغمس شهداءنا برحمتك الواسعة، خصوصا سيد شهداء العراق الشهيد الصادر. اللهم ارحم أمواتنا جميعا، وارحم علماءنا الماضين، خصوصا إمام الأمة رضوان الله عليه، وإلى روح الشهداء والعلماء والسلف الصالح، وخصوصا السلف الصالح لإخواني الحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.